الذي تمر بها، وهي طلاق كبير السن. إذا الشخص وصل إلى حد التفنيد، وهو ما نسميه نحن بالمهذري، أي وصل لحد الخرف، فإذا طلق فالصواب أنه لا يقع طلاقه. إذن كبير السن الذي فقد عقله إذا طلق ما الحكم؟ لا يقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس له نية، مجرد أن يتلفظ فقط بهذا اللفظ ولا يدرك معناه. أيضا قول علي رضي الله تعالى عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وهذا معتوه العقل. وإذا كان أهل العلم مجمعون على أن المعتوه، وعرفنا المقصود بالمعتوه هو اللي فيه ضعف في عقله، تارة يتكلم بكلام العقل وتارة يتكلم بكلام المجانين، هذا لا يقع طلاقه كما مر بنا، وبعض العلم ينقل إجماع على ذلك. فالكبير الهرم الذي فقد عقله لا يقع طلاقه من باب أولى. لماذا؟ لأنه أشد من المأتوه، عنده شيء من الإدراك، لكن الهرم في بعض الأحيان ليس لديه إدراك البتة. إذن الصواب أن طلاق الهرم لا يقع. عندنا أيضا طلاق السكران، حكم طلاق السكران، لكن قبل أن أشير للمسألة لا بد أن نعلم أن السكران له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية السكر، يعني الآن في بداية السكر لكن معه عقله، فما الحكم؟ هذا مكلف، هذا مكلف يقع طلاقه، وتعتبر أقواله من بيع وشراء وإنكاح وغيره، لأنه لا زال معه عقله. وربنا عز وجل يقول في السكران حتى تعلموا ما تقولون، وهو الآن يعلم ما يقول. الحالة الثانية أن يكون في وسط السكر، بمعنى أن معه شيء من العقل لكن العقل مغلوب عليه، وهذا الكلام على هذه المسألة أشير إليها إن شاء الله الآن. إذا الكلام على أي شيء؟ إذا كان في وسط السكر ليس معه عقله يعني تاما، ولم يغطى على عقله تغطية تامة، فالكلام على أي شيء؟ على هذه المسألة. الحالة الثالثة أن يصل به حد السكر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يصل به حد السكر إلى التغطية، فيكون الآن كالمغمى والمغشي عليه، فهذا لا يقع طلاقه إذا كان لا يعرف ولا يعقل، هنا لا يقع طلاقه. ويذكر بعض أهل العلم أن طلاقه لا يقع بالإجماع. إذن هذه أحوال السكران، أن يكون في بداية السكر، هنا تعتبر أقواله بما في ذلك الطلاق. أن يكون في نهاية السكر بحيث أن يغطى على عقله كله، هنا لا يعتبر قوله، لأنه الآن إلى المجنون أقرب، وإلى أيضا إلى المغمى عليه أقرب، والمغمى لا يقع طلاقه. الحالة الثالثة هي في وسط ذلك، بأي شيء ضبطه بعض العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى. يعني كيف نعرف الآن في أوساط السكر؟ ضبطه الشافعي رحمه الله تعالى، قال إذا اختل كلامه الموزون، إذا اختل كلامه الموزون وأباح سره المكنون. إذا في هذه الحالة هنا تترتب، هنا نعتبر أنه سكران ولا نعتد بطلاقه. وربنا عز إذا نعم وباح بسره المكتوم، وربنا عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا هو الضابط في السكران الذي نقول لا يقع طلاقه. ثم نأتي إلى مسألة وهي ما المقصود هنا بالسكر؟ ما هو السكران؟ هل السكران الذي يشرب الخمر فقط؟ لا، كل من يتعاطى شيئا يؤثر في عقله على وجه اللذة والطرب فهو سكران، سواء كان يشرب أو يستنشق عن طريق الأنف أو يدخن أو يحقن. إذن هذا هو السكر. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كل خمر حرام وكل مسكر خمر. إذن كل مسكر فهو خمر. وعمر رضي الله تعالى عنه حينما خطب وذكر الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: والخمر ما خامر العقل. إذن كل ما يسر العقل فهو داخل في باب الخمر، كل ما يسر العقل ويؤثر عليه فهو داخل في باب الخمر. المتقدمون أول ما ظهر الحشيش هم اختلفوا فيه، أول ما ظهر هل هو يدخل في باب الخمر أو لا، لكن بعد ذلك حينما اشتهر وعرفوه اتفقوا على أنه خمر وأنه محرم. ويلحق الآن بالخمر كما قلت لكم كل ما استجد من أشياء يقصد بها اللذة مع الطرب. أقول اللذة لنخرج أي شيء الذي لا يقصد به اللذة، مثلا البنج يغيب العقل لكنه ليس خمرا لأنه لا يطلب لا يقصد به اللذة. فلذلك ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أن من غطي عقله ببنج أنه لا يقع طلاقه. إذن الإجماع إذا تغطى عقله ببنج إما لحاجة أو لا يعلم أنه بنج فغاب عقله وطلق لا يقع طلاقه. نرجع إلى طلاق السكران. الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، أن طلاق السكران لا يقع، لأن ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكران الذي لا يعلم ما يقول لا يعتد بأقواله ولا تصح صلاته، فكذلك لا يصح طلاقه. قد يقول قائل، هذا من يرى الطلاق، يقول: هو الآن غيب عقله بسبب فنوقع طلاقه عقوبة له. قل: لا، الشارع أقول جعل العقوبة هي الجلد ولم يجعل العقوبة مفارقة المرأة. وأيضا إذا طلق هل العقوبة تقع عليه؟ تقع عليه، تقع على زوجته، تقع على أولاده، تقع على أصهاره. إذن كل هؤلاء يتضررون بطلاق إذا ما وقعنا العقوبة عليه فقط، أو وقعنا العقوبة عليه وعلى غيره. وربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا ليس له نية، فلذلك أول ما يصحو ويزول عنه السكر هنا يندم ويبحث له عن مخرج، لأنه طلق وهو سكران. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه حينما اعترف بالزنا قال: أبيه جنون؟ فقالوا: ما علمنا به. قال: أشرب خمرا؟ فقام أحد الصحابة فاستنكاه، يعني نظر في ريحه. تلاحظون أنه الآن أراد أن يسقط عنه الحد بسبب أي شيء، بسبب الجنون. ثم حينما تأكد أنه ليس بمجنون أيضا أراد أن يعرف هل هو سكران أو لا. ومر بنا أن المجنون لا يقع طلاقه بالإجماع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنون والسكر من أسباب سقوط الحد. يقول كذلك والله أعلم أيضا السكر من أسباب سقوط وقوع الطلاق، فلا يقع طلاق السكران. أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه، بل صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أنه لم يوقع طلاق السكران، وهذه محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه أوقع طلاق السكران، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يوقع. أيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمقصود هنا جائز أي نافذ، والمعتوه المغلوب على عقله، والسكران مغلوب على عقله بالسكر. إذن هو معتوه بالسكر، كما أن المجنون معتوه بالجنون فهو معتوه بالسكر. إذن الصواب أن السكران لا يقع طلاقه سواء كان معتديا في شربه أو كان غير معتدي، كأن لا يعلم أنه يسكر مثلا، أو احتاج من باب الضرورة كان يدفع مثلا غصة، أو شربه تطببا على قول من يرى جواز شرب الخمر تطببا. إذن على كل حال الصواب أن السكران لا يقع طلاقه، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. عن ابن عباس رضي الله عنه عن آله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي، الوضع هنا المقصود به حط الإثم، أي إن الله عز وجل إذا حصل منهم خطأ أو نسيان أو إكراه لا إثم في ذلك. والمقصود أيضا هنا وضع الإثم في الأمور التعبدية، أما بمعنى هذا خطاب التكليف، أما في خطاب الوضع فلا. مثلا على سبيل المثال شخص أخطأ ودهس شخص، أو أخطأ وصدم سيارة شخص، لا نقول إن الله وضع عن أمة الخطأ. لماذا؟ لأن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. لذلك حتى المجنون لو أتلف سيارة شخص هنا عليه القيمة أو الثمن أو الأرش. إذا الكلام على أي شيء وضع الخطأ هنا المقصود به الإثم، أما ما يتعلق بقيمة المتلفات ونحو ذلك فهذا لا يدخل في الحديث. لماذا؟ الحديث في أي شيء في الإثم. إن الله وضع عن أمتي، الأمة هنا المقصود بها أمة الإجابة، والله أعلم، أمة الإجابة. إن الله وضع عن أمتي الخطأ، الخطأ هو عدم إرادة الشيء، عندنا يقصد الشيء أراده، إذا أخطأه لم يرده. هنا مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الطلاق أن الشخص لو أخطأ في الطلاق فتلفظ بالطلاق من غير قصد هنا يوضع عنه ولا يترتب على ذلك إثم. إذن حديث النفس موضوع لأنه ليس كلاما. أيضا لو تلفظ بالطلاق لكنه من باب الخطأ، ولنفترض أن شخصا أراد أن ينادي زوجته واسمها طاهرة، فبدل أن يقول يا طاهرة قال يا طالقة، ما الحكم هنا؟ من باب الخطأ، فهنا لا يقع الطلاق. إذن إذا تلفظ الشخص بالطلاق خطأ فالصواب أنه لا يقع، والمسألة ليست مسألة إجماع، إنما الأحناف يخالفون في هذه المسألة. إذن يشترط قصد اللفظ، يشترط قصد اللفظ، ولا يشترط نية الطلاق، بمعنى إذا قصد لفظ الطلاق خرج منه قصدا لا يشترط أن هل هو أراد الطلاق أو لا، لأن مر بنا أن طلق الهازل يقع. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ، فالحكم يترتب على قصد اللفظ. أما كونه هل أراد الطلاق أو لم يريد الطلاق هذا ليس له، هذا ليس له. إذا الكلام إذا أي شيء إذا تكلم في لفظ الطلاق الصريح، إذا من تكلم في لفظ الطلاق الصريح وقصد اللفظ لفظ الطلاق هنا يترتب الحكم، بخلاف من تكلم بلفظ الطلاق الكناية كما سأشير إليه، يشترط مع إرادة اللفظ نية الطلاق. نية الطلاق لماذا؟ لأن اللفظ ينصرف للطلاق ولغير الطلاق، فكيف نعرف أن اللفظ يقع به الطلاق؟ بنيته أو بقرينة. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. لو أن الشخص قال مثلا، اختلف هو شخص على أمر أنك فعلت هذا الأمر وقال لم أفعله، قال إن كنت فعلته فزوجتي طالق، إن كنت فعلته فزوجتي طالق، وهو ناسي ما يتذكر أنه فعل هذا الأمر، ثم تبين له أنه فعله، حينما قال إن كنت فعلته فزوجتي طالق قال ذلك من باب النسيان، إذن لا يقع طلاقه. وما استكره عليه أي الإكراه على الطلاق، وما استكره عليه. إذن إذا أكره الشخص على الطلاق ما الحكم؟ هل يقع طلاقه أو لا؟ الإكراه لا يخلو من حالين، أن يكون الإكراه بحق، مثلا المولي مضت 4 أشهر ولم يجامع، نقول له طلق، قال لا أريد أطلق، نقول تطلق وإن كنت كارها ذلك. إذن إذا أكره المولي على الطلاق هنا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه بحق. لو أن شخصا يسيء إلى زوجته ثم رفع إلى القاضي وألزمه القاضي بالطلاق ما الحكم؟ يقع الطلاق، وإن كان مكرها. لماذا؟ لأن هذا الإكراه بحق. إذن إذا كان الإكراه بحق ما الحكم؟ هنا يقع الطلاق. النوع الثاني إذا كان إكراه بغير حق، مثلا شخص ظالم له سلطة يقول للشخص إما أن تطلق زوجتك وإلا آذيتك مثلا في بدنك أو في مالك أو في ولدك، هل يقع طلاق المكره أو لا؟ لكن قبل ذلك لابد أن يكون الإكراه حقيقي، بمعنى من شخص له القدرة على الإيذاء، فإذا كان ليس له قدرة ليس إكراها. بعض الأحيان وهذا يحصل، يختلف الزوج مع زوجته ويأتي لأهل بيته لأهلها ثم يقول نغلق عليك الباب ما تخرج إلا وقد طلقتها، وهذا يحصل، هل هذا إكراه؟ ليس إكراه، نقول الحمد لله، أين الغرفة أريد أن أنام؟ هل له يخشى على نفسه من شيء؟ إذن هذا ليس إكراه. إذن لابد أن يكون شخص ظالم مكره له، يعرف أقول له قدرة في الإيذاء، ثم أيضا لابد أن يغلب على ظنه أنه سيؤذي، لو كان يعلم أنه مجرد تهديد فقط ولن يحصل له شيء من الحكم هنا ليس إكراها. أيضا لابد أن يكون الإكراه حقيقي يتأذى به، لو مثلا قال إما أن تطلق وإلا أخذت منك 100 ريال ما الحكم؟ هل هذا إكراه؟ لكن لو قال إما أن تطلقته وإلا اجتحت مالك، لو قال مثلا إما أن تطلقه وإلا أعطيتك عصاء ضربه عصا واحد، هذا ليس إكراه، لكن لو سجنه أو مثلا حدده بالقتل أو بالاعتداء على بعض أعضائه بإتلافها أو على ولده، هنا يقال إكراه. نرجع إلى مسألة طلاق المكره بغير حق، هذه محل خلاف بين العلم. والصواب أن طلاق المكره لا يقع، لأن ربنا عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فربنا عز وجل يخبر أن من أكره على التلفظ بكلمة الكفر أنه معفو عنه ولا يترتب على تلفظه حكم. فإذا كان التلفظ بالكفر مكرها لا يترتب عليه حكم، فما هو أدنى منه من باب أولى. أيضا ربنا عز وجل يقول ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المكره لو أوقعنا طلاقه ما الحكم؟ حملناه ما لا طاقة له به، لأنه ما يستطيع أن يتحمل إما الطلاق وإما الأذى اللي ترتب على الإكراه. إذن ربنا عز وجل قال كما في صحيح مسلم قد فعلت في هذه الأشياء. إذن يقال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا يدل على أن المكره لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه لا طاقة له بهذا الإكراه، فلا يستطيع أن يدفع الأذى إلا بالتلفظ في الطلاق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الشخص لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقه. وهنا قد يعترض معترض، لأن داخل مسألة الكراه ثلاث مسائل، داخل مسألة الكراه ثلاث مسائل، بمعنى إما أن يتكلم بالطلاق مكرها لا ينوي اللفظ ولا ينوي الطلاق، يقول طلقت زوجتي، يقصد مثلا له زوجة أخرى سبق أن طلقها، هذا يسمى التورية. أو يقول هي مطلقة من زوج آخر مثلا، أو يقول هي مطلقة أو طلقت يعني من وثاق من قيد، هذه تورية وليس في نية وقوع الطلاق. هذا لا، هذا هذه مسألة. مسألة أخرى قد يتلفظ بلفظ الطلاق ويقصد اللفظ لكنه ماذا به؟ لا ينوي الطلاق. هنا المسألة هذه ليست كالمسألة الأولى لأن هنا نوى الطلاق. المسألة الثالثة، وهذا يحصل بعض العوام الذين لا يدركون، يكره على الطلاق ثم ماذا يحصل؟ يقول هي طالق، ينوي الطلاق وينوي التلفظ بالطلاق جهلا منه، لأن قد لا يعرف التورية. إذن ما الحكم؟ يقال الصواب أن في المسائل كلها أن من أكره على الطلاق فطلاقه لا يقع. أما إذا لم ينوي اللفظ ولم ينوي الطلاق ما الحكم؟ هنا لا أشكال، يدخل في حديث إنما أعماله بالنيات. وسأشير إلى العلية التورية. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا إتاق في إغلاق، لا طلاق ولا إتاق في إغلاق. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن، لا طلاق ولا إتاق في إغلاق. وما المقصود بالإغلاق هنا؟ كما الآن أقول أغلقنا الباب أي أوصدته، إذن أقصد به إغلاق الاختيار. الشخص ليس له اختيار وليس له تمام الاختيار وتمام إرادة اللفظ، والمكره ماذا به؟ هو مغلق عليه. ولذلك هذا الحديث يستدل به بعض الإنسان في مسائل ليست في الإكراه فقط. مثلا على سبيل المثال في باب السكران يكون الآن عقله مغلق، هل له اختيار تام؟ لا، لأنه متى ما زال عنه السكر، ولعله إن شاء الله تيسر يتكلم على هذه المسائل، يقول متى ما زال الآن زال عنه السكر صح ما الحكم؟ تبين له أنه مخطئ ولم يرد الطلاق. مثلا المكره، الصغير، المجنون، كلها أيضا يستدل بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لماذا؟ لأنه مغلق عليه وليس عنده فهم تام وعقل تام يعرف مغبة الطلاق وماذا يترتب عليه من حكم بعد أن يطلق. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على عدم طلاق المكره، وإن شئت تقول بلفظ بعبارة أدق، لم ينقل عن الصحابة خلاف صحيح في طلاق المكره. إذن أفتى عمر رضي الله تعالى عنه بعدم طلاق المكره، صح عنه. وجاء عن علي بإسناد فيه انقطاع أن طلاق المكره لا يقع، وكذلك صح عن ابن عباس عدم طلاق المكره، وكذلك ابن عمر، وكذلك عبد الله بن الزبير. روي عن عمر في وقوع طلاق المكره ولا يصح، روي عن عمر في وقوع طلاق المكره ولا يصح، بل أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق المكره ولا يصح، لا قيلولة في طلاق لا يصح. إذن يقال لم ينقل أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوقع لم يوقع طلاق المكره، ولم ينقل عنهم خلاف صحيح في وقوع طلاق المكره. وأيضا لعلكم تذكرون مر بنا أن من شروط صحة البيع الرضا. إذن كل عقد يشترط فيه الرضا، والمكره بغير حق هل هو راضي بإيقاع الطلاق؟ لم يرضى. إذن إذا لم يرضى بإيقاع الطلاق فهنا لا يقع طلاقه، لأن الأصل لا بد من الرضا في العقود التي تصدر من الشخص ويأتي بها الشخص. قال رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ليس فيه إلا من حديث الحسن، يعني ليس فيه حديث صحيح إلا مرسل الحسن، ومرسل الحسن أخرجه الإمام أحمد ورواته ثقات لكنه مرسل. روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وروي عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر، وروي عن عبد الله بن عمر، وروي عن غيرهم في معنى هذا الحديث، لكنها كله وأيضا عن ابن عباس في هذا الحديث لكنها ضعيفة. إذن حديث وضع عن أمة الخطأ والنسي يوم السكر عليه أصح ما جاء فيه مرسل الحسن. والمسألة محل اجتهاد، هل يقال أن مرسل الحسن رواة ثقات تشهد له النصوص الأخرى، يشهد له القرآن، تشهد له السنة، عدم المؤاخذة في الإكراه كما أشرت إليه قبل قليل؟ هذا يحتمل. وأبو عبد الرحمن نفسه تميل إلى أن الحديث لا يصح، حديث إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، الوارد في ذلك ضعفه شديد، أفضل ما ورد فيها حديث ابن عباس قصدي موصولا، وأيضا هو حديث ضعيف، حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، الإمام أحمد لم يصحح، أبو حاتم لم يصحح، صح بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى. فالمسألة مسائل الاجتهاد. إذن هنا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه أساقه لبين أي شيء، لبين أن من طلق خطأ لا يقع طلاقه، من طلق ناسيا لا يقع طلاقه، من أكره على الطلاق بغير حق لا يقع طلاقه. أشرت إلى مسألة التورية. الآن عند الجميع تستحب التورية إذا أكره الشخص بغير حق، عند الجميع هم يتفقون على استحباب التورية، إنما خلافهم في أي شيء في الوجوب، في الوجوب هل يجب التورية أو لا تجب التورية. والمقصود بالتورية أنه يتلفظ بلفظ الطلاق ولا يقصد طلاق المرأة، إما أن يقصد طلاقا سابق أو يقصد طلاقا من وثاق أو غير ذلك. هذه التورية. والصواب أيضا أنه لا يجب عليه التورية، إنما تستحب له. لماذا؟ لأن غالب الشخص في حال الإكراه يكون في حال دهش وغفلة تجعله ينسى التورية. ثم أيضا العوام، وجلا أقول أن الأزواج هم من عوام المسلمين، غالبا يجهلون مثل هذه الأشياء، يجهلون مثل هذه الأشياء. فالصواب أن التورية لا تجب في الطلاق، في طلاق المكره، إنما هي مستحبة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم امرأته ليس بشيء، يعني إذا قال لامرأته: أنت علي حرام أو علي الحرام، ويفعله بعض الجهال، يجعل زوجته سلاحا يخوف بها الناس. إذا أراد أن زيد أن يأتي لبيته قال: علي حرام أن تأتي. إذا أراد أن يكرم زيد قال: علي الحرام، إلى غير من الأشياء. ولا شك أن هذا من الجهل. ولذلك ينص بعض العلم منهم المالكية على أن هذا يؤدب، وهذا صحيح. يعني من اتخذ مثل هذا اللفظ علي الطلاق علي الحرام ينبغي لمن له ولاية على المسلم أن يؤدب. لماذا؟ لأنه اتخذ الآن الطلاق هزوا ولعبا. وقد مرنا بنا حديث محمود بن لبيد فمن طلق ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظفركم. إذن إذا حرم امرأته قال ليس بشيء. لو أخذنا بهذه الرواية قلنا ليس بشيء مطلقا، يعني إذا قال لزوجتي أنت علي حرام أو علي الحرام، ما الحكم؟ لا يترتب على ذلك شيء أبدا. هذه هي ظاهر رواية ليس بشيء. لكن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد هنا حرف تحقيق، كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة. فيه نستفيد فائدة أن الأصل عدم الخصوصية، وأن ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو وارد في حق الأمة. يشير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله إلى قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذه الآية وردت في تحريم العسل، حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه حينما تمالت عليه عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كان يدخل عند زينب ويشرب عندها عسل، فقالتا: إذا دخل عندك يقول: أجد منك رائحة مغافير. المغافير ماد شجرة صمغية لها رائحة ليست بطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ألا تكون رائحة طيبة. فلما دخل عند عائشة قالت: إني أجد فيك ريحة مغافير. وحفصة نفسها: إني أجد. قال: شربت عسلا عند زينب ولا أشربه، فحرمه على نفسي، فنزلت الآية. ثم ربنا عز وجل يقول: قد النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه، قد قال: يا أيها النبي تحرم محل الله لك تبغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن جعل الله عز وجل التحريم يمينا يتحلل منها الشخص. إذن على هذا من حرم زوجته فالتحريم هي يمين، بمعنى تكون يمينا. هذا هو ظاهر هذه الرواية. قال: ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. يمين يكفرها، إذا قال: علي الحرام، لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا أو لا تفعلن أو نحو ذلك، ما الحكم؟ ظاهر هذه الرواية أنها يمين مطلقة، وبعض العلم يفصل في هذه المسألة وليظهر العلم التفصيل. إذا كان من باب الخبر المحض فليست بشيء، إذا كان من باب الخبر المحض فليست بشيء. مثلا شخص يتناقش هو وزوجته المحرمة فيقول لها أنت الآن أنت علي حرام، أنت علي حرام، ما الحكم؟ صادق. إذن هل يترتب عليها شيء لو قال لزوجتي وهي محرمة أنت علي حرام، يعني يقول الآن محرم علي ما أستطيع أن أصل إليك؟ إذن هنا ليس بشيء. إذا قصد اليمين واليمين غالبا تكون للحظ أو المنع أو التصديق، بعض الناس مثلا يقول علي الحرام ما أدخن مثلا، أو علي الحرام مثلا ما أتأخر عن صلاة الجماعة، هنا ما قصد الطلاق إنما قصد أن يحض نفسه على الصلاة أو أن يمنع نفسه من التدخين، فهنا هي يمين مكفرة. لكن انتبهوا، التحريم شيء والطلاق شيء. لماذا؟ لأن كلمة الطلاق حتى لو تكلم بهذا ما الحكم يقع، فهي لفظ صريح، لكن التحريم ليست من ألفاظ الطلاق، إنما تحتمل الطلاق وتحتمل أشياء أخرى. إذن لا نخلط بين المسألتين نطردهما، نقول لا، التحريم ليس طلاقا الأصل، فيرجع الأمر إلى نيته. أما لفظ الطلاق الصريح فهنا يقع به طلاق على الصحيح، وهذا رأي الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وغيرهم. الحالة الثانية أن يقصد به الظهار، كما أنه لو قال أنت علي كظهر أمي قصد به أنت علي حرام أي محرمة علي، هذا منكر من قول وزور وعليه كفارة الظهار. أو يقصد به الطلاق، يقصد بالتحريم هنا قال علي الحرام أنت علي حرام، يقصد أنه طلقها. إذن في باب التحريم يرجع هنا والله أعلم إلى نية الشخص، فقد يكون خبرا محضا وقد يكون يمينا مكفرة وقد يكون ظهارا وقد يكون طلاقا. يحمل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأناله فهي يمين إذا قصد بها الحظ أو المنع أو التصديق والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون مر بنا طرف من خبرها حينما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بمعاذ، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الأصل أن المرأة تزف إلى زوجها، يعني يوتى عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كان الأصل أن المرأة يؤتى بها إلى زوجها، هذا معنى كلمة الزف، زفت المرأة إلى زوجها، زفت إليه وأتي بها إليه، هذا الأصل. وعلى كل حال الأمر ليس تعبدي، يرجع إلى شيء العوائد إلى عوائد الناس. لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، اختلف في سبب قولها ذلك، قال لقد عدت بعظيم، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأمر الله عز وجل. أعوذ بالله منك أي ألتجي بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التجأت بعظيم وهو الله عز وجل، إذن لا أدنو منك، فيه تعظيم الله عز وجل في النفوس. الحقي بأهلك، وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم واختياره، وفيه أيضا اختياره المنطق الحسن، ما قال أنت طالق، قال إلحقي بأهلك، وهذه اللفظة ماذا بها؟ أخف وقعا من قوله أنت طالق أو طلقتك. إذن على الشخص أن يراعي مشاعر الآخرين حينما يريد أن يكلمهم، فيختار ألفاظا لا تجرحهم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرد على من يرى أن ألفاظ الطلاق خاصة. بعض العلم يرى أن لا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح ورد، كلفظ مثل أنت طالق، أما ما عدا ذلك فلا يقع. وهذا الحديث يرد عليهم. إذن الصواب أن ألفاظ الطلاق ألفاظ صريحة وكنايات طلاق، فالطلاق يقع باللفظ الصريح ويقع بالكنايات، وفيه أيضا العمل بالكناية. لكن كما أسلفت قبل قليل، الكناية يشترط فيها النية والقرينة، يشترط فيها النية. مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك، هذه طلاق، لأن قالت أعوذ بالله منك. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه، حينما مضت 40 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته هو وأصحابه، فقال كعب لامرأته الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، قال حتى يقضي الله في هذا الأمر. إذن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ما أراد طلاق زوجته، إنما قال تجلسين عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر، وننظر ماذا يحصل. وبعد 10 ليال من 40 هنا أتت التوبة. إذن تلحظون أن اللفظ واحد، الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حقه طلاقا لأنه نوى الطلاق، وعندنا قرينة وهي أنها عادت بالله منه. أما كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فقوله الحقي بأهلك لم يقع طلاقا، لماذا؟ لأنه لم ينوي الطلاق، إنما أراد أن تذهب امرأته لأهلها حتى يحكم الله عز وجل فيه وفي أصحابه ممن تخلفوا معه. إذن عندنا كنايات الطلاق يرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى النية. لو أن شخصا مثلا قال لزوجته خذي أغراضك، ما الحكم هنا؟ هل نقول طلاق؟ لا، نقول نرجع إلى النية. إذا قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يقصد الطلاق فهو ليس طلاق. وقد يرجع أيضا بعض الأحيان إلى القرينة. لو الآن الشخص يريد أن يسافر ويريد أن يذهب بزوجته لأهلها، قال خذي أغراضك، ما الحكم؟ تكون ليس طلاقا. لكن لو حصل بينه وبينها نزاع وقال خذي أغراضك، هذه قرينة طلاق. أو قالت له طلقني، قال خذي أغراضك يلا واذهب إلى أهلك، ما الحكم؟ هذا طلاق. عندنا العام لا زعل وقال ضف قشت، أليس كذلك؟ ضف قشت إذا كانت بسبب طلب أن المرأة طلبت الطلاق، أو أن المرأة نزعت، هذه تدل على شيء على أنه طلاق. أما إذا أراد أن ينتقل من البيت كان للمرأة ضف قشك، سيأتي العمال يحملون حوائج البيت، والحكم هذا ليس طلاقا. إذن يرجع لي القرينة بالنسبة لكناية الطلاق، يرجع إلي شيء إلى نية الشخص أو القرينة. بعض الأحيان نرجع أيضا إلى القرينة، ففي حال النزاع وفي حال طلب الطلاق هنا يدل على أنه أراد الطلاق، وفي حال صلح الأحوال يدل على أنه لم يريد الطلاق. قال إذن حديث عائشة لأجل أي شيء الكلام على كناية الطلاق، وأن الطلاق يقع بالكناية. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح،
ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصح الحاكم وهو معلول. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. لا طلاق هنا عندنا نفي، والنفي هنا هل هو للوجود؟ لا، قد شخص يقول إن تزوجت من فلانة فهي طالق، إن أي امرأة تزوجها هي طالق. إذن هنا النفي ليس الوجود، لأنه يوجد بعض الناس أنهم يطلقون قبل النكاح، إذن هنا يحمل عليه شيء على الوجود الشرعي، أي لا يصح. إذن لا يصح الطلاق قبل النكاح، إذن كأنه لم يوجد شرعا، وإن كان يوجد حسا. لا صلاة إلا بوضوء، قد توجد صلاة بغير وضوء، لكن هذا الوجود الحسي غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا. قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. إذا نأخذ منه أن الشخص لو طلق قبل أن ينكح ما الحكم؟ لا يقع الطلاق، وهذا يحصل إما أن يقول فلانة طالق وهو لم يعقد عليها، لو شخص مثل يقول فلانة طالق ثم تزوجها بعد ذلك، ما الحكم؟ هل يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه طلق أجنبية، والطلاق الأصل لمن؟ بالزوج. إذا ابتدأ الطلاق على أجنبي لا يقع. أو لو جعله شرطا، لو قال مثلا إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول كل امرأة تزوجها من بني فلان فهي طالق، أو أي امرأة تزوجتها فهي طالق، ما الحكم؟ هنا لا يقع الطلاق. لهذا الحديث، وأيضا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم، إذن هنا قال ثم ترتيب، إذن الطلاق متى يكون؟ بعد النكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. إذن إذا كان قبل النكاح ما الحكم؟ لا يترتب عليه حكم. وهذا هو الصحيح، لما أقول الصحيح لأن الأحناف رحمه الله تعالى يوقعون الطلاق قبل النكاح، ويوقعون طلاق المكره، فهم رحمه الله تعالى الأحناف في باب النكاح قد يكون أشد المذاهب، أشد المذاهب في باب النكاح قد يكون الأحناف في باب إيقاع الطلاق. قال: ولا عتق إلا بعد ملك. لو قال فلان عتيق وهو رقيق، ما الحكم؟ لا يقع العتق. أو قال إن اشتريتك فسأعتقك، هنا لا يقع العتق. لكن نأتي إلى مسألة الوفاء بالوعد أم لا، ومر بنا أن الوفاء بالوعد واجب وتحرم مخالفته، لكن كونه واجب وتحرم مخالفته غير مسألة العتق، يعني يكون هنا آثم. لكن لو اشترى الرقيق ووعد بعتقه ثم لم يعتق، نقول يبقى الرقيق على رقه لكنه آثم، لأنه لم يفي بوعده. قرأه أبو يعلى وصح الحاكم وهو معلول. وردت هناك عدة حديث في هذا الباب قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم، في لا طلاق إلا بعد نكاح. قال: وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله، وأسناد حسن لكنه معلول. إذن في الباب عدة أحاديث قد تكون بمجموعها والله أعلم ثابتة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما
لا يملك، أخرجه أبو داود والترمذي وصحاه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر هنا نفي، أي نفي النذر الشرعي. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
إذن لو أن الشخص نذر أن يتصدق بسيارة زيد، لا نذر له. لو أن الشخص نذر أن يضحي بشاة عمرو، هنا لم يلزمه النذر، لكن هل تلزم كفارة يمين أو لا؟ هذه مسألة أخرى. بعض العلماء يجب عليه كفارة اليمين لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، يقول هو نذر ولم يستطع أن يفي بنذره فعليه كفارة يمين.
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، نأخذ منه قوله ابن آدم أن الجد يسمى أن الجد أب.
إذا نأخذ منه أن الجد يعطى أحكام الأب، وهذا هو الصحيح في باب الإرث وفي غيره في باب الولايات. لماذا؟ لأنه الآن جعلنا أبناء لآدم عليه السلام، وبيننا وبينه مئات الآباء، ومع ذلك هو أب لنا.
قال: فيما لا يملك.
هل ابن آدم يملك؟ نعم، لكن يملك الانتفاع، أما المالك الحقيقي فهو ربنا تبارك وتعالى، إنما نحن نملك ملكا خاصا وهو أن ننتفع بهذه الأشياء، فلذلك لا يجوز لنا أن نتصرف بما معنا إلا وفق أمر المالك الحقيقي وهو ربنا تبارك وتعالى. فذلك الواحد الريال الواحد اليسير يحرم عليه أن يتلف بغير حق. لماذا؟ لأنه ليس مالكا له. لو كان يملكه ملكا مطلقا ما الحكم؟ جاز له أن يتصرف به.
لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك كذلك. إذن لو اعتق ما لا يملك هنا ليس له ذلك. قال: ولا طلاق له فيما لا يملك. إذن هذا هو الشاهد أورده في باب الطلاق. قال: أخرجه أبو داود. إذن فيما لا يملك، والمقصود هنا يملك الطلاق، يملك الطلاق. واستدل بهذا الحديث على أن ولي الصبي ليس له أن يطلق أو ولي المجنون. لماذا؟ لأنه لا يملك. والصواب أن ولي الصبي ولي المجنون له أن يطلق، كما أن له أن يطلق، كما له أن ينكحه للحاجة، فكذلك له أن يطلق للمصلحة. والصحيح أنه سواء كان بعوض أو بغير عوض، إذا رأى المصلحة في الطلاق الولي طلق. وأيضا الأمر لا يتعلق بالأب، لأن بعضهم يخصه بالأب، بعض العلم يخصه بأن يكون بعوض، والصواب أنه يرجع إلى المصلحة. إذا رأى المصلحة في الطلاق طلق بعوض أو بغير عوض أو إزالة ضرر.
ماذا نصنع؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نقول الحديث لا يصح، الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لا يصح.
أيضا قوله فيما لا يملك، نأخذ منه أيضا أن طليق أن السيد له ليس له أن يطلق زوجة رقيقه ولو كانت مملوكة له. نعم، لأنه لا يملك ذلك، إنما الذي يملك من هو الزوج. إذن الأصل أن الزوج هو الذي يملك الطلاق، فلا يطلق أحد عن الزوج إلا من له ولاية، سواء كان القاضي يطلق لمصلحة شرعية بإزالة ضرر، أو من له ولاية على غيره كولي الصبي وكولي المجنون، فلهم على الصواب الطلاق. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقي عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وكما أسلفت قبل قليل، الوارد في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة وغيرهم. ففي الجملة، وأيضا الحديث في الجملة يقول يثبت بمجموعه، لا سيما أن القواعد العامة تدل عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. رفع المقصود هنا أي الكتابة. إذن الصغير لا تكتب عليه الآثام والسيئات، ولكن تكتب له الحسنات. ألي هذا حج؟ نعم، ولك أجر. نعم، لو حج إذن يؤجر عليه. مر أولادكم بالصلاة وابناء السبع، لو لم يؤجروا لما أمرناهم بالصلاة، لأنها مشقة من غير فائدة أخروية. إذن يقال بالنسبة للصغير والنائم والمجنون، فالصغير والمجنون يكتب له ولا يكتب عليه. ورفع القلم عن ثلاث يستدل به البعض على ترك الصغير في باب المعاصي، لأنه لا يكتب عليه. نقول هذا خطأ، الصغير غير مكلف لكن الولي مكلف. فإذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة، يقول: كل ما حرم على الكبير وجب أن يجنبه الصغير، كل ما حرم. وإذا وقع الصبي في المعصية فالإثم ليس عليه، على وليه لم يجنبه. فإذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم في باب الذهب والحرير قال: حرام على ذكور أمتي، ويدخل فيه البالغ المكلف غير المكلف. إذن من الخطأ الاستدلال بهذا على إباحة المعاصي للصغار. لا، نقول هم لا يكتب عليهم، لكن هنا الخطاب موجه على إلى من؟ إلى الولي وليس إلى الصبي. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ. والمقصود أنه إذا صدر منه ما يترتب على الإثم أثناء النوم، أكمل السلام ورحمة الله وبركاته، فهنا لا إثم عليه. لو تلفظ بكلام محرم أو حصل منه أمر محرم، ما الحكم؟ لا يترتب عليه، إن الله لا يستحي من الحق. بعض الناس يستفتي يقول: الآن أنا وأنا نائم الآن أحتلم، ثم حينما أردت الإنزال استيقظت لكني لازلت الآن نائم، فحركت ذكري بيدي حتى أمنيت. هنا مرفوع عن القلم. لماذا؟ لأنه حينما حرك ذكره الآن واستمنى، هو الآن في حكم النائم، ليس معه تمام اليقظة. إذن يقال من فعل شيئا وهو نائم يترتب عليه إثم لا إثم عليه، لكن إذا كان يترتب عليه الضمان فعليه الضمان، لو مثلا وهو نائم مثلا كسر شيئا، مثلا انقلب على الفراش عليكم السلام ثم كسر مثلا الزجاج، ما الحكم هنا؟ هنا عليه ضمان الزجاج. إذن فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، إذن لا يكتب عليه لكن عليه قيم الإتلاف. وساق هذا الحديث يبين لنا أن النائم لو تلفظ بالطلاق لا يقع طلاقه، وهذا محل إجماع. لو أن شخصا مثلا في المنام وهو نائم يقول لزوجته أنت طالق، الناس يسمعون طلاقه، واستيقظ قيل له أنك الآن طلقت، قال أنا نائم ولا أعلم هل أنا طلقت أو لم، الحكم لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه التكليف. لكن ما رأيكم لو قالوا له أنت طلقت وأنت نائم، قال أمضيت هذا الطلاق، قال أمضيت هذا الطلاق، ما الحكم؟ لا يقع. لو قال أمضيته لا يقع. لماذا؟ لأنه أصل له. يقول لو قال أنت قلت أنت طالق، قال في النوم، قال أمضيت طلاقي في النوم، الحكم لا يقع. لماذا؟ لأنه لغو لا يقع. قال النائم حتى يستيقظ، وفيه أن العقل مدار التكليف. قال وعن الصغير حتى يكبر، حد الصغر هو البلوغ، حد الصغر هو البلوغ. إذن المقصود حتى يكبر هنا حتى يحصل منه البلوغ، وأصح ما ورد في البلوغ هو الإمناء والحيض بالنسبة للمرأة. أما الإنبات تمام 15 سنة فهذه من الأشياء التي تحتمل وليست نصا، لكن لو احتج إليها ولم يوجد غيرها هنا يحكم بها. لكن الأصل هو أن البلوغ يثبت بأي شيء بالإمناء وبإنزال وبالحيض بالنسبة للمرأة حتى يكبر. إذن فيه أشار إلى حكم طلاق الصغير، واعلموا أن الصغير لا يخلو من حالين: ألا يكون مميزا، بمعنى أنه لا يدرك معنى الطلاق وماذا يترتب على الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. مثل شخص مثلا زوج وهو صغير، وهو قال مثلا وهو بن 5 سنين طلقت فلانة، وهو لا يميز معنى كلمة طلقت وما هي الأشياء التي تترتب على كلمة الطلاق، هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. والصواب أن طلاق المميز ما لم يصل حد البلوغ لا يقع، فلذلك هم اختلفوا. بعضهم قال إذا كان 6 يقع طلاقه أو 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال إذا قارب البلوغ وقع طلاقه، يعني قالوا يعني إذا كان يستطيع أن يطع يعني قارب البلوغ. والصواب أن طلاق الصغير لا يقع، كما أن نكاحه لا يصح فكذلك طلاقه لا يقع. قد يقول قائل أنت أسلفت قبل قليل أن خطاب التكليف مرفوع عن الصغير، لكن خطاب الوضع ما حكمه؟ ليس مرفوعا عنه، ترتب عليه. لو أتلف الصغير ما الحكم؟ عليه الضمان. يقول قد يقول قائل أن خطاب أن الطلاق ليس من خطاب التكليف، ليس تعبدي، إنما هو خطاب وضع، أن الله عز وجل جعل تلفظ بالطلاق سببا في فرقة الزوجة، وهذا الاعتراض في محله. أقول صحيح، لكنه لم يجعل مجرد اللفظ فقط بينونة مفارقة للزوجة، إذن جعل وهو من خطاب الوضع التلفظ بالطلاق، وإن كان من خطاب الوضع لم يجعل مجرد التلفظ بالطلاق يحصل به المقصود. فلذلك من تلفظ بالطلاق
من باب الخطأ ما الحكم؟ لا يقع طلاقه على الصحيح. من تلفظ بالطلاق مكرها لا يقع طلاقه على الصحيح. طلاق النائم ما الحكم؟ لا يقع. إذن يقال هنا أن الشارع نعم جعل الطلاق من خطاب الوضع يقع به، لكنه لا بد له من شروط، ومن شروطه تمام العقل، من شروطه أو شرطه تمام العقل. فلذلك المجنون لا يقع طلاقه بالإجماع. ولو قلنا أن مجرد التلفظ بالطلاق وأنه من خطاب الوضع، مجرد أن يتلفظ بالطلاق قلنا يقع طلاق المجنون. لماذا؟ لأنه تلفظ به. إذن من وإن كان الطلاق من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، لكنه مشروط بتمام العقل، وهذا لا يوجد في الصغير. إذن الصواب أن طلاق الصغير لا يقع حتى ولو كان مميزا. نعم حتى ولو كان مميزا. قال وأن المجنون حتى يعقل أو يفيق. المجنون لا يخلو أن يكون الجنون مطبقا، يعني جنون دائم، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. أن يفيق أحيانا ما الحكم هنا؟ يقع طلاقه. يعني بعض الناس يجن ويعقل ويفيق، هنا يقال إذا أفاق وقع طلاقه. إذا أوقع الطلاق في وقت أفاق وقد رجع له عقله من الحكم، هنا وقع طلاقه. إذن المطبق لا يقع طلاقه بالإجماع. إذا أوقع الطلاق في حال إفاقته يقع طلاقه، واللي يغلب على ظني أن هذه أيضا من مسائل الإجماع. عندنا المعتوه، إذا كلم على شخص جنونه مطبق. عندنا المعتوه، والمقصود بالمعتوه هنا اللي عنده ضعف في العقل، أو البعض حين يسمونها صحيح، ليس مجنونا، يعني كلامه أقواله وأفعاله فيها تخليط، تارة يتكلم ويتصرف تصرف العقلاء، وتارة يخلط يتصرف ويقول كلام غير العقلاء، هذا يسمى عند الفقهاء المعتوه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه لا يصح، لكن صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. إذن علي رضي الله تعالى عنه صح عنه أن طلاق المعتوه لا يقع. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يقع. إذن المجنون إذا كان الجنون مطبقا لم يقع طلاقه، إذا كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا، إذا طلق في حال جنونه لا يقع، وإذا طلق في حال إفاقته وقع. إذا كان معتوها، إذا كان معتوه هنا لا يقع طلاقه. الأحناف يفرقون معنى المعتوه والمجنون، يقولون المجنون مع ضعف العقل يؤذي، يعتدي بالضرب، أما المعتوه فهو المسالم، يعني عنده ضعف عقل لكنه لا يعتدي على الناس ولا يقوم بإيذائهم ولا بضربهم. وهذا أيضا كما تعرفون هو المصطلح الآن عندنا وعند العامة، وفلان صحيح ونحو ذلك يقصدون به هو المعتوه. ولعل أقف على هذا الحديث.